الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 16 بعد 200 من كتاب الإلمام، وهو الدرس الثاني من عشرة النساء. قال الآية الثانية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أن على النساء حق لأزواجهن، وعلى الأزواج حق عند نسائهم، إلا أن الرجال لهم عليهن حق أكثر، لقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلهم القوامة من حيث العقل، ومن حيث التربية، ومن حيث الحق، ومن حيث قوة التحمل والصبر، وغير ذلك مما عليه الرجال. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤكلوهن مما تأكلون، وتلبسوهن مما تلبسون، وأيضا لا يكلفن ما لا يطقن. فهن قائمات بجهد عظيم في خدمة الأزواج وخدمة الأبناء. وانظر إلى هذا المعنى العظيم: بالمعروف، أي بما يقره الشرع. لا تأتي وتقول: لي عليك حق بما يخالف الكتاب والسنة. لا، الحق لها بالكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فليس بحق لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير لأحد أو يسجد لأحد أو لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظيم حقه عليها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو كانت به قراحة من رأسه إلى أخمص قدمه يسيل منها القيح ولعقتها لما أدت حقه. فحق الزوج على المرأة عظيم، بل هو مقدم على حق الأب وحق الأهل. ثم قال: والله عزيز حكيم، أي غالب قاهر لمن لم يمتثل أمر الله عز وجل، وحكيم حيث شرع مثل هذه الأحكام العظيمة. قال تفسير الكلمات: ولهن للزوجات من الحقوق بالمعروف بما يقره الشرع والعرف درجة مرتبة أعلى من القيام عليهن والإنفاق ووجوب الطاعة. عزيز غالب قاهر، حكيم حاكم محكم. والمعنى الإجمالي بين الله تعالى في هذه الآية أن الحقوق بين الزوجين متبادلة، فكما أن على المرأة حقا لزوجها فإن لها أيضا حقا عليه، إلا أن حق الرجل عليها أعظم وأعلى، لأن عليه الرعاية والكفاية والحماية. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم ختم الله تعالى الآية باسمين من أسمائه الحسنى، وهما العزيز الحكيم، ليذكر كل من الزوجين عزة الله تعالى وحكمته، فلا يتمادي في العصيان والمخالفة. من فوائد الآية: واحد، ثبوت عدل الله تعالى في حكمه بين العباد. ومن هنا تعلم أن العدل لا يلزم منه المساواة. أمر الله عز وجل بعدل الزوج مع الزوجة، لكن لا يلزم من العدل المساواة، فحق الزوج أعظم من حق الزوجة. وأيضا في قضية اللباس، لباس الزوجة غير لباس الزوج. اثنين، أن للمرأة على زوجها حقوقا يجب عليه القيام بها، وهذا تعلم أن الإسلام قد قام بما يجب من حق المرأة، بخلاف الدعوات الهدامة من الماسونية والديمقراطية والعلمانية والحداثية التي تدعو إلى حقوق المرأة، ومرادهم تجريد المرأة من عفتها واستقامتها وإخراجها وامتهانها. فإنهم أخرجوا النساء للعمل وجعلوهن مختلطات بالرجال، فكلفوهن من الأعمال ما لا يطيقن، زد على ذلك أن عرضوهن للفتنة. الرجل وإن كلف بالعمل لديه قوة، يستطيع أن يعمل ويخرج ويدخل، سواء قوة بدنية أو قوة عقلية. أما المرأة إذا كلفت بالأعمال شق عليها ذلك، سواء شق على بدنها أو شق على عقلها الضعيف. وقد أوجب الله عز وجل على الرجل أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولم يوجب على المرأة أن تنفق على زوجها ولا تنفق على أبنائها ولا على آبائها. النفقة واجبة على الذكور، فأما النساء فحقهن أن ينفق عليهن وأن تكون الرعاية لهن. فالمرأة ممتهنة عند الغرب بأضعاف ما يظنون أنها ممتهنة عند المسلمين، والأولى أن نقول عند الكفار، ممتهنة عند الكفار جدا، فهي تعمل وتتعب وتنصب وتعرض للفتنة، ولا رحمة، لا يرحمونها صغيرة ولا يرحمونها كبيرة، ولا يرحمونها أم ولا يرحمونها جدة، بينما في دين الإسلام وهي صغيرة رعايتها على أبيها وأوليائها، فإذا تزوجت رعايتها على زوجها، فإذا أنجبت رعايتها على أبنائها، فصار شأنها غير. ثلاثة، أن للزوج عليها حقوقا يجب عليها القيام بهن. وتعجب حين تقول بعض النساء طاعة الزوج غير واجبة، هذا وإن كانت المسألة قد طرحت بين أهل العلم، إلا أن الصحيح وجوب طاعة الزوج في المعروف، وليست الطاعة فقط في العشرة، بل يجب عليها أن تطيعه في جميع شأنه مما هو من المعروف مما أمرها به. أربعة، أن حق الزوج عليها أعلى لما له من الولاية والرعاية ووجوب الطاعة. خمسة، إثبات اسمي العزيز الحكيم لله عز وجل. ستة، إثبات ما تضمناه من وصفه تعالى بالعزة والحكم والإحكام. قال الآية الثالثة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يخبر الله عز وجل أن من حقوق الزوجة إذا كان زوجها من المعددين أن يعدل، وإلا فليترك هذا الباب ولا يعرض نفسه لخوض هذا البحر الخضم الذي هلك فيه من هلك. فينبغي العدل بين الزوجات فيما أوجب الله عز وجل. وكثير من الناس إذا سلك هذا السبيل يفشل، فربما يتزوج الثانية ولا يستطيع العدل فيفارقها، أو ربما يفارق الأولى، أو ربما جار على إحداهما. فينبغي للإنسان إذا عدد أن يلزم نفسه الصبر والعدل، وأن يأطر نفسه أطرا على هذا الأمر. وفي هذا الدين، في هذه الآية، ما عليه الإسلام من جواز التعدد خلافا لما عليه أهل الشرك، فإنهم يجوزون الفاحشة ويحرمون التعدد. وانظر إلى ما كان عليه الاشتراكية وما كان عليه كذلك اليهود والنصارى، فإنهم يمنعون التعدد ومع ذلك يسمحون بالصداقة ويسمحون بالخنا والفجور. فلو قلت في أمريكا هذه زوجتي ولك زوجة أخرى ربما سجنت وبلا شك، لكن أن تقول هذه صديقتي هذا أمر معفو عنه. وقد تكلمنا على مسألة التعدد في بابه، ولكن الشاهد هنا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي وجوب العدل. أي فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، لأن ملك اليمين لا يلزم فيها العدل، ملك اليمين لا يشترط فيها العدل ولا يلزم، وإنما هي جارية يأتيها متى أراد. قال ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني أقرب ألا تجور، إذا لم يكن معك إلا واحدة فهو أقرب لعدم الجور، بل لا يظهر جور لأنها واحدة. قال تفسير الكلمات سبق في الآية رقم 78 و300، تفسير خفتم تقسطوا اليتامى انكحوا طابا مثنى ثلاثة رباعا، واحدة ما ملكت أيمانكم فليراجع هناك. قوله ذلك أي الحكم المذكور وهو الاقتصار على نكاح واحدة أو ملك اليمين. لو أن الشيخ رحمه الله أضافها في هذا المكان ما ضره، فما تكرر تقرر، ولو أحال بدون ذكر لا كفى أيضا. ذلك أي الحكم المذكور وهو الاقتصار على نكاح واحدة أو ملك اليمين أدنى أقرب تعولوا تجوروا. والمعنى الإجمالي في هذه الآية الكريمة يبيح الله تعالى للمرأة أن يتزوج ما طاب له من النساء اثنتين أو ثلاثا أو أربعة. وقد قلنا لكم بأن المكارم والإسماعيلية من القرامطة قد جعلوا هذا عدد، مثنى اثنتان وثلاثة ثلاث صارت خمس ورباع تسع، فأباحوا الزواج أكثر من أربع، وهذا قول يخالف إجماع الأمة. فإن خاف أن لا يعدل بينهن فليقتصر على نكاح واحدة أو يجامع ما شاء مما ملكت يمينه من الإماء، لأن ذلك أقرب إلى عدم الوقوع في الجور والظلم. من فوائد الآية واحد جواز زيادة في النكاح على الواحدة إلى أربع، اثنين تحريم الزيادة على الواحدة إذا خاف أن لا يعدل بينهن، ثلاثة وجوب العدل بين الزوجات وهذا محل الاستشهاد بالآية، أربعة أن التسوية بين الإماء غير واجبة، خمسة وجوب الاحتياط عن الوقوع في المحرم. والعجيب أن بعضهم ربما تكون زوجته الأولى ما زالت زوجة تستطيع أن تقوم بحقوقه، وإذا به يخيرها بين التنازل عن حقها وبين الطلاق، وهذا من الظلم، فإنه لا يجوز لها أن تمنع ما لها من الحق وما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه سودة رضي الله عنها، فإن سودة قد عجزت عن القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم وصارت امرأة عجوز لا رغبة لها ولا رغبة فيها، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع عليها جور فخيرها، مع أنه قد أباح الله له أن يأتي من شاء منهن، لكن لكمال عدله صلى الله عليه وسلم أراد ألا يقع في نفسها شيء. أما أن يذهب إلى امرأة ما زالت مثلها ينكح ثم يقول لها أنت مخيرة بين أبنائك وبين الطلاق، فهذا لا يجوز، وهذا من الظلم والجور.